الله وبركاته. قبل الله أعمالكم جميعا ونبارك لكم ذكرى ميلاد سيدنا ومولانا المقتدى بقية الله الأعظم بقية الله في الأرضين سمي النبي محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
إمامنا الحجة القائم المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي رواية أخرى: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: يا زرارة، إن أدركت ذلك الزمان فالزم هذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. من خلال هذه الروايات وغيرها تتضح أهمية معرفة الحجة في كل زمان، وأهمية معرفة إمام الزمان، ومعرفة من تكون له البيعة في كل زمان، لأن عدم المعرفة يفضي إلى الموت على الجاهلية أو الضلال عن الدين، وهنا تكمن خطورة الجهل بالحجج. فطريق الهدى والاستقامة منحصر في المعرفة، ومن أهم الأمور التي لا بد من معرفتها معرفة خصوصياته عليه السلام وخصوصيات عصره عليه السلام. ومن أهم تلك الخصوصيات عقيدة الرجعة التي يكثر السؤال حولها وحول تفاصيلها. فجئنا هذا اليوم في ساحة عالم فاضل من فضلاء المنطقة، جناب العلامة الشيخ حيدر السندي حفظه الله تعالى، وهو أستاذ في الحوزة العلمية بالأحساء، وهو من الكرماء بعلمهم، فلا يترك علما مختزنا إلا وبثه غيرة منه على أبناء دينه ومذهبه من خلال كتبه طبعا ومن خلال محاضراته القيمة. ولا تلوح في الأفق شبهة إلا تصدى لها بعلمه وحكمته، فهو كما قال الشاعر: كريم متى أمدحه والورى معي، ومتى ما لمته وحدي. رحبوا بشيخنا الفاضل بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
طبعا الجلسة فقط سنطرح فيها أسئلة قليلة، والشيخ يغنيها ويكثرها بعلمه وفضله. في آخر ربع ساعة إن شاء الله من الجلسة نتيح مجال لأسئلة الحضور. أتمنى من يكون عنده سؤال إما يكتبه في ورقة ويأتي به، أو يرسل على الواتساب اللي عنده الرقم. وإذا كان في أحد يحب أن يطرح السؤال مباشر على الشيخ فبعد أن ننتهي من طرح الأسئلة والإجابة عليها. تفضلوا شيخنا في سؤالنا الأول: ما هي الرجعة؟ ومتى تكون؟ وهل هي من الأمور الحتمية أو لا؟ أسبقوا شيخنا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه طر محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ليس مؤمن يقتل إلا ويرجع حتى يموت ولا يرجع إلا من محض الإيمان محض ومحض الكفر محض. الرجعة تعني عود جملة من الذين انتقلوا من عالم الدنيا إلى هذه النشأة، عود جملة من الذين انتقلوا من عالم الدنيا إلى هذه النشأة الدنيوية بأن تعود أرواحهم إلى أبدانهم ويخرجون من قبورهم إن كانوا قد قبروا. وهذا المفهوم هو المفهوم الذي عليه الشيعة، فالرجعة هي بعث آخر يكون فيه عود للروح إلى الأبدان. ولا تكون الرجعة لكل شخص مات وانتقل عن هذه النشأة، وإنما لجماعة خاصة وهم الذين محضوا الإيمان محضا أو محضوا الكفر محضا، الذي بلغ في الإيمان مرتبة خاصة أو الذي تسافل في الكفر وبلغ إلى درجة خاصة يرجع. وأما المستضعف والذي إيمانه ضعيف متزلزل لا يعود. لماذا العود؟ ذكر علماؤنا أنه لإظهار حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بإظهار دولتهم ومكنتهم على كوكب الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. رسول الله صلى الله عليه وآله كان مستضعفا، الأئمة من بعده كانوا مستضعفين، ويريد الباري تبارك وتعالى أن يمن عليهم بأن يجعل الغلبة لهم. ولا تتحقق الوراثة لكل شخص شخص على كوكب الأرض بالمعنى الحقيقي والدقيق إلا بعودهم جميعا. إذا تحققت دولة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه تتحقق وراثة، لكن وراثة تتمثل في وجود الإمام الحجة الذي هو يمثل ذاته الشريفة والذوات الطاهرة لرسول الله والأئمة السابقين على نحو النيابة، هو نائب عنهم يقوم مقامهم، فهو بوجوده يحقق نحو وراثة غلبة، لكن بعود رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة السابقين أنفسهم تتحقق الوراثة بنحو أجلى وبنحو أتم. والباري تبارك وتعالى يريد أن يجعل كل مستضعف مستضعف منهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ابن البراج رحمه الله في كتابه جواهر الفقه يعطي تعريف للرجع، يقول: يعود نبينا صلى الله عليه وآله وأئمتنا المعصومون في زمن المهدي عليه السلام، ومعهم جماعة من الأمم السابقة واللاحقة لإظهار دولتهم وحقهم. فهنالك عود، وإلى هذه النشأة، ويبدأ في زمان الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهو ليس لكل من انتقل عن هذه النشأة لجماعة خاصة، مع جماعة من الأمم السابقة واللاحقة، والغرض لإظهار دولتهم وحقهم. هذا هو المفهوم الذي عليه الإمامية. في مقابل هذا المفهوم يوجد مفهومان، وذهب إليهما بعض علمائنا. المفهوم الأول هو أن الرجعة تعني رجعة دولة الحق، وتتحقق بيد مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. فليس المقصود عود بعض الأموات إلى أبدانهم والرجوع إلى عالم الدنيا، وإنما المقصود رجوع الدولة. والسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه تصدى لي هذا الرأي، وقال في رسائله ما نصه: وإنما المعول في إثبات الرجعة على اتفاق الإمامية على معناها. قال: ليست روايات الرجعة روايات ظنية من حيث الدلالة، وهي العمدة لكي يمكن أن نحمل معناها على رجوع الدولة، فإن عمدة الأدلة في مسألة الرجعة الإجماع، اتفاق علمائنا. وعلماؤنا اتفقوا على معنى الرجعة، ليس فقط على لفظ الرجعة، اتفقوا على المعنى، وأن المعنى هو عود بعض الأموات بأن تعود أرواحهم إلى أبدانهم. هذا مفهوم. والمفهوم الثاني هو أن الرجعة ليست بمعنى عود الأرواح إلى الأبدان، وإنما بمعنى ظهور الأرواح في هذه النشأة، بأن يرى المؤمنون أرواح النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت ومن محض الإيمان محض، وكذلك أرواح من محض الكفر محض. وهذا المفهوم ينبني على ما يعبر عنه في اصطلاح الصوفية بالتمثل، فنحتاج إلى أن نشرح اصطلاح التمثل. الإنسان عنده نوعان من الحواس، حواس ظاهرية وحواس باطنية. الحواس الظاهرية مثل البصر، اللمس، السمع. الحواس الباطنية تنقسم إلى أقسام، ما يعنينا منها حاسة تسمى بالحس المشترك. ما المقصود بالحس المشترك؟ شيء في نفس الإنسان تجتمع فيه الصور التي تأتي من خلال الحواس الظاهرية، الصور التي تأتي عن طريق البصر، عن طريق السمع، عن طريق الذوق، عن طريق اللمس. نحن إذا نظرنا إلى شجرة نأخذ صورة، صحيح؟ الجهاز الذي يلتقط هذه الصورة يسمى بالحس المشترك، ثم يوجد جهاز بعد هذا الجهاز يسمى بالخيال. إذا أغمضنا العين تبقى صورة الشجرة ولا تزول من أذهاننا. أين توجد هذه الصورة؟ في قوة حافظة تأخذ من الحس المشترك تسمى بقوة الخيال. الحس المشترك كما يمكن أن يأخذ صورة بواسطة الحواس الخارجية ويقوم بحفظها في الخيال، هو بإمكانه أن يأخذ صور من العوالم المجردة عن المادة ويمثلها بهيئة صورة حسية. وهذا كما في رؤية عزيز ماصر، رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، صحيح؟ بماذا فسر نبي الله يوسف ما رآه؟ فسره ب7 سنين رخاء تتبعها 7 سنين عجاف، وهذا التفسير تحقق في المستقبل. وهذا يعني أن الملك تمثل في حسه المشترك الأمر المستقبلي الذي هو بعد في عالم اللوح، تقدير وجوده وجود مجرد فوق عالم المادة، لم يتحقق متجسد في عالم المادة، وإنما سوف يتحقق في المستقبل. فالملك تمثل له الأمر الغيبي في حسه المشترك بصورة مادية. هذا التمثل ليس مجرد خيال لا واقع له، بل هو تمثل لحقائق، والذي وقع في المستقبل هو ما رآه. والأمر كذلك في قوله تعالى تمثل لها بشرا سويا. الملك حقيقته حقيقة مجردة ملكوتية، ولكنه ظهر كما يقول الصوفية في الحس المشترك لمريم عليها السلام بصورة بشر سوي. أصحاب المفهوم الثالث للرجعة يطبقون هذه الفكرة، يقولون الأرواح لا تعود إلى أبدانها ويكون لها وجود مادي بعد أن انفصلت عن الوجود المادي، وإنما الأرواح تظهر في نفوس المؤمنين المعاصرين للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أو الذين يعيشون بعد ارتحال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. والشهيد المطهري في كتابه المعاد صفحة 84 يقول ذهب إلى هذه النظرية الفيض الكاشاني رحمه الله، وأيضا الشاه أبادي أستاذ السيد الخميني، ويقول وهذا التصور هو التصور الصحيح. والذي عليه المذهب قاطبة وتدل عليه روايات الرجع هو المفهوم الأول الذي ذكرنا، المقصود بالرجعة رجعة الأرواح إلى الأبدان، والذي دعا أصحاب المفهومين الأخيرين إلى اختيار مفهوم آخر بعض الشبهات التي هي ضعيفة ولا تصمد أمام النقد، وبالتالي لا توجب رفع اليد عما تدل عليه الروايات وعليه الإجماع كما نقلنا عن السيد المرتضى. الرجعة مفهوم عام وينطوي تحت هذا المفهوم العام مراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة رجوع بعض الأموات إلى الدنيا في أيام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. توجد روايات تدل على أن الإمام الحجة إذا ظهر يخرج معه بعض الأموات. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يكر مع القائم 13 امرأة، وفي رواية إذا ظهر القائم عليه السلام يخرج من ظهر الكوفة 27 رجل، 15 منهم من قوم موسى، 7 أصحاب الكهف، ومنهم المقداد وأبو دجانة ومالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه. هذه مرحلة. مرحلة ثانية في أواخر أيام دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يظهر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم مرحلة ثالثة يعود النبي صلى الله عليه وآله وجميع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما في بعض الروايات. هذا تقريبا تعريف مختصر ومبسط لمفهوم الرجعة.
بارك الله فيكم شيخنا الجليل. في نفس السؤال الأول والآن أشرت أنه وضحتم مفهوم الرجعة، وضحتم متى تكون على ثلاث مراحل. ثلاث مراحل اللي ذكرتوها شيخنا أنه المرحلة الأولى تكون مع ظهور الإمام عليه السلام. كيف يستقيم هذا مع الرواية العجب كل العجب ما بين جمادى ورجب؟ والمعروف أن الظهور العلني أو ما يعبر عنه بالقيام يكون في اليوم العاشر من شهر المحرم.
لا يوجد أي منافاة بين هذه الرواية وبين تحقق المرحلة الأولى من الرجعة. إذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه يكر معه ويظهر معه بعض الموتى، أما متى يظهرون؟ هل في اليوم الأول مع قيامه؟ أم بعد سنة، بعد سنتين؟ هذا مما لا تتكفل الروايات بيانه على نحو القطعي واليقين. فيمكن أن يخرج الإمام في اليوم العاشر وبعد سنة قبيل شهر رمضان تتحقق المرحلة الأولى من الرجعة، أو بعد سنتين. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في بعض الروايات يملك 7 سنوات، كل سنة كـ10 سنوات، في بعض الروايات 8، في بعض الروايات 9، في بعض الروايات يملك 40 سنة، وكل سنة كـ10 سنوات يحكم صلوات الله وسلامه عليه مدة طويلة. وفي هذه المدة يمكن أن تتحقق المرحلة الأولى من الرجعة، ثم يمر وقت وتتحقق المرحلة الثانية في أواخر حياته صلوات الله وسلامه.
بارك الله فيكم شيخنا الجليل. السؤال الثاني، ما هي أدلة الرجعة؟ وهل يجب الاعتقاد بالرجعة؟ لأن البعض هناك يعني دائما يركز على أن الذي يجب الاعتقاد به هي ضروريات المذهب والدين. يكفي أن نعتقد بأن الأئمة منصبين من قبل الله عز وجل بالنص، وأما بقية الاعتقادات كالولاية التكوينية أو الرجعة يقول هذا مما لا يجب الاعتقاد به. فما هي أدلة الرجعة؟ وهل يجب الاعتقاد بالرجعة أو لا؟
هذا السؤال في الحقيقة يتناول أمرين لا بد وأن نفصل بينهما. الأمر الأول، هل الرجعة ثابتة؟ يوجد دليل قطعي على ثبوتها أم لا؟ الأمر الثاني، على تقدير ثبوت الرجعة ووجود دليل قطعي على أنها حق، هل الرجعة من العقائد التي يجب فيها فعل خاص يعبر عنه بالتدين أو الإيمان؟ إذا جئنا عند الأمر الأول، هل يوجد دليل على ثبوت الرجعة؟ الجواب نعم، توجد أقسام متعددة من الأدلة على ثبوت الرجعة. القسم الأول آيات القرآن الكريم. آيات القرآن الكريم يمكن أن تصنف إلى صنفين. الصنف الأول هي التي تثبت الرجعة بشكل عام، تثبت وقوع إعادة بعض الأرواح إلى الأبدان بعد موتها. من ذلك قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. هذه الآية تدل على ثبوت أصل الرجعة. منها قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكر. منها قوله تعالى قلنا فاضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ومنها قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ثم قال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. لاحظوا هذه الآية تقول وهم ألوف، ألوف صيغة منتهى الجموع، فرق بين آلاف وألوف. ألوف جمع آلاف، آلاف جمع ألف، وألوف جمع آلاف، أعدادهم كثيرة لعلهم عشرة آلاف. أماتهم الله تبارك وتعالى ثم أحياهم. وتوجد روايات معتبرة في كتب الفريقين عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذه الآية وهم ألوف ترتبط ببني إسرائيل، كما ذكر بعض مفسري العامة هم قوم نبي الله حزقيل أو ذي الكفل، نبي من أنبياء بني إسرائيل. هؤلاء وقعت فيهم الرجعة ووقعت على آلاف بل ألوف من الناس، ولم يقع مثل ذلك في أمة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فأين قول رسول الله صلى الله عليه وآله ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل؟ هل قرأتم في تاريخ ما أن ألوفا من أمة النبي صلى الله عليه وآله ماتوا ثم رجعوا؟ هذا الأمر لم يقع، إذن لابد وأن يقع، وهذا ما ننتظره في آخر الزمن. هذا الصنف من الآيات ينفعنا في دافع جملة من الشبهات التي أثيرت حول الرجعة. مثلا من الشبهات شبهة التناسخ، قام إجماع المسلمين على بطلان التناسخ. حقيقة التناسخ ما هي؟ حقيقة التناسخ ما هي؟ عود الأرواح إلى الأبدان، انتقال الروح من بدن إلى بدن. هذه الشبهة تريد أن تقول الرجعة ممتنعة لأن الرجعة قائمة على رجوع الأرواح إلى الأبدان. أول جواب على هذه الشبهة والجواب النقضي بهذه الآيات التي تدل على عود الأرواح إلى الأبدان في الأمم السابقة، فلا بد وأن نقول إما التناسخ ليس محال عقلاً كما هو رأي جملة من علمائنا، منهم الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه، الشيخ البهائي العلامة المجلسي وغيرهما، يذهبون إلى أن التناسخ ليس محال عقلا. نعم التناسخ بمعنى انتقال الأرواح إلى أبدان إلى ما لا نهاية بحيث ينكر المعاد باطل شرع، وهذا المعنى ليس هو المعنى الذي ينطبق على الراجح. أو يقال التناسخ مستحيل عقلا، ولكن عود الأرواح إلى الأبدان في هذه النشأة ليس من التناسخ. مثلا التناسخ المستحيل هو انتقال الروح بعد خروجها من البدن إلى بدن آخر، أما عودها إلى نفس البدن ليس محال عقلا. وطبعا الصحيح أنه لا يوجد دليل عقلي على استحالة التناسخ. التناسخ الباطل هو الذي يتنافى مع عقيدة المعاد فحسب. الصنف الثاني من الآيات القرآنية هي الآيات التي ترتبط بالرجع ارتباط مباشر، أي تتعلق بالرجعة التي نؤمن بها، ليس مطلق عود الروح إلى البدن ولو كان في الأمم السابقة، وإنما ترتبط بعود الروح إلى البدن في أمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذا الصنف آيات كثيرة جدا، منها قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. هذه الآية استدل بها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أيضا استدل بها السيد الحميري في مجلس المنصور العباسي. هذه الآية تقول سوف يحشر الله تبارك وتعالى جماعة خاصة، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، من تفيد التبعيض، بينما الحشر الذي نؤمن به ويقع في يوم القيامة يكون لجميع الأمم وليس لبعضهم. يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هناك من كل أمة، هنا فلم نغادر منهم أحدا. هذا يدل على أن اليوم الأول في قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا يختلف عن اليوم الثاني في قوله تعالى يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وهذا ما روي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أيام الله ثلاثة، يوم قيام القائم، يوم قيام القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة. هناك قيامة صغرى يوم ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، قيامة وسطى يوم نحشر من كل أمة فوجا، وهناك قيامة كبرى وحشرناهم، هذه عامة تشمل جميع الخلق ولا تختص بجماعة خاصة، بمن محض الإيمان محض أو محض الكفر محض. من الآيات قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كنتم أمواتا قبل ولوج الروح فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، تحصل حياة بعد الموت، ثم بعد هذه الحياة يحصل البعث الأكبر ثم إليه ترجعون. من الآيات قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الشيخ المفيد رحمه الله قال: ذكر البعض أن المقصود من الإحياء مرتين أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، المقصود من الإماتة مرتين الموت قبل ولوج الروح، أول ما وجد الإنسان نطفة تمر بمراحل ثم ولجته الروح، قبل ولوج الروح هذا إماتة أولى، ثم حصل الإحياء، ثم حصلت الإماتة، دفن الناس في قبورهم وحصل بعد ذلك الإحياء في يوم القيامة. ويقول الشيخ المفيد: هذا المعنى غير صحيح، لا تساعد عليه اللغة العربية، لأن الإماتة لا تكون إلا عن حياء، لابد أن يكون المرء حي ثم إذا سلبت منه الحياة يصدق عنوان الإماتة، أما أن يخلق بلا حياة لا يسمى هذا إماتة. أمتنا اثنتين أي كنا أحياء ثم أمتنا ثم أعدت إلينا الحياة ثم أمتنا. وبعد الإماتة الثانية تحصل عملية الرجوع إلى الله تبارك وتعالى في البعث الأكبر، فهل إلى خروج من سبيل. هذا هو القسم الأول من أدلة الرجعة، الآيات القرآنية. القسم الثاني هو الأخبار والروايات، والروايات في الرجعة روايات كثيرة جدا ومتواترة كما نص علماؤنا الأعلام. ابن البراج في جواهر الفقه يقول: يعود نبينا صلى الله عليه وآله وأئمتنا المعصومون عليهم السلام في زمن المهدي ومعهم جماعة من الأمم السابقة واللاحقة، وبذلك قطعت المتواترات من الروايات والآيات. العلامة المجلسي ومثله السيد عبد الله شبر رحمة الله تعالى عليهما جمع 200 رواية في الرجعة ونص على التواتر. السيد نعمة الله الجزائري كتب كتاب لم يصل إلينا، أو لعله مخطوط لم يطبع، أنا لم أقف على هذا الكتاب، ولكنه مذكور في كتاب الذريعة، جمع في قرابة 500 رواية في الرجعة. السيد محمود الكاظمي كتب كتاب بعنوان تفريج الكربة في إثبات الرجعة، أيضا جمع فيه 500 رواية. ثم جاء الحر العاملي رحمة الله تعالى عليه وكتب كتاب الإيقاظ من الهجعة في البرهان على الرجعة، ذكر فيه 620 رواية. هذا العدد ليس فقط يفيد التواتر، بل هو فوق حد التواتر. ولو تأملنا في زيارات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مع كثرتها نجد فيها التأكيد وبكثرة على مسألة الرجعة. مثلا في زيارة النبي صلى الله عليه وآله في يوم الجمعة نقرأ: إني مؤمن بفضلكم مقر برجعتكم لا أنكر لله قدرة. في زيارة الأربعين: بإيابكم موقن. في زيارة الإمام الحسين التي يرويها أبو بصير عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: مؤمن برجعتكم لا أنكر لله قدرة. في الزيارة الجامعة: في زيارة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه: والأمر تجده متكرر في زياراتهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا يعني أن الإقرار بالرجعة جعل برنامجا عمليا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. القسم الثالث من الأدلة هو نص علمائنا على وجود إجماع على ثبوت الرجعة. مثلا الشيخ الصدوق في الاعتقادات يقول: عقيدتنا في الرجعة أنها حق. الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في أوائل المقالات يقول: اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة. اتفقت الإمامية. ونقلنا قبل قليل عبارة السيد المرتضى في رسائله: إنما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الإمامية على معناها. والإجماع يا إخوان دليل مهم في إثبات مسائل الدين. ليه؟ لأنه ينبني على الدليل الرياضي المعروف حساب الاحتمالات. ذهاب عالم من العلماء إلى رأي ما يعطي قيمة احتمالية لوجود دليل معتبر. إذا كان العالم ورع ودقيق ومتخصص وانتهى إلى رأي، سوف نقول لا يمكن أن ينتهي إلى هذا الرأي من دون أن يعتمد على دليل. لابد أن يكون عنده دليل. ثم إذا انضم إليه مثله ترتفع قيمة احتمال أن يكون ذلك الدليل دليل مصيبا ومطابقا للواقع. فإذا رأينا كل العلماء يطبقون على رأي ما مع جلالة قدرهم وخبرتهم وورعهم وتقواهم، لا نملك إلا أن نقطع بمطابقة ما انتهوا إليه للدليل المعتبر، أو أنهم تلقوا هذا الرأي عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. ويوجد مثال عادة يذكر لتقريب هذه الفكرة، وهو ما لو اتفق المرؤوسون في مؤسسة ما على قرار معين، اتفاقهم يكشف عن رأي المدير. إذا رأيت في مدرسة مثلا الكل يقول، أساتذة منتسبون طلاب، يوجد قرار عند المدير ممنوع دخول شخص من دون أن يلبس الزي الرسمي الذي نلبسه نحن في بلادنا، سوف تقطع بأن هناك فعلا قرار صادر، وإلا لما اتفق هؤلاء على نقل هذا القرار. الأمر كذلك في إجماعات العلماء، إجماعهم يكشف بحساب الاحتمال الرياضي عن وجود دليل. والقسم الرابع من الأدلة هو الدليل العقلي. بعض العلماء ذهب إلى أنه يوجد دليل عقلي على الرجع، وبعض المتأخرين اهتم اهتمام بالغ بهذه المسألة ونقل صياغات متعددة للدليل العقلي على ضرورة وقوع الرجع. بالنسبة لي يوجد عندي تحفظ على جميع الصياغات التي ذكرت كدليل عقلي على ضرورة وجود الرجع، لم أقف على دليل معتبر من العقل يثبت ضرورة وجود الرجع. لعل مثلا أفضل دليل ذكر دليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه سوف يرتحل وسيبقى الناس بعده، لن ينقرض الجنس البشري بارتحال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذه مقدمة. المقدمة الثانية العقل يقول بلزوم وجود إمام في كل زمان، لابد من وجود حجة، من وجود معصوم، والروايات تؤيد هذا المعنى، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، الخليفة قبل الخليقة، إذن فلا بد بعد ارتحال الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من وجود معصوم، المعصومون فقط 14، إذن لا بد من رجوع واحد منهم، فالعقل يحكم بلزوم رجوع واحد منهم. لعل هذه الصياغة هي أفضل ما قيل في تصوير وجود دليل عقلي على ضرورة وجود الرجع، لكن هذه الصياغة محل تأمل. أولا المقدمة الأولى منها ليست مقدمة عقلية، كيف يدرك العقل أن الجنس البشري لن ينقرض بارتحال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه؟ العقل يجيز أن ينهي الباري تبارك وتعالى حياة الناس على هذا الكوكب بعد شهادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذه المقدمة ليست مقدمة عقلية، فكيف يكون الدليل دليلا عقليا؟ والمقدمة الثانية أيضا ليست عقلية. نعم العقل يقول من باب مثلا وجوب اللطف لا بد من وجود معصوم، من وجود حجة، لكن العقل لا يقول ولا بد أن يكون الحجة من 14 معصوم حتى يقال بضرورة تحقق الرجعة. الله تبارك وتعالى بإمكانه أن يوجد معصوم في آخر الزمان من غير هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن العمدة في الحقيقة في إثبات الرجعة آيات القرآن الكريم، روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والإجماع. وتوجد أمور ثلاثة مهمة جدا في إثبات أن الرجعة مسألة واضحة وجلية في مذهبنا. الأمر الأول ملاحظة كتب الملل والنحل التي كتبها المخالفون. نلاحظ كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، الملل والنحل للشهرستاني، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. إذا لاحظنا هذه الكتب والتي تحدث فيها المؤلفون عن مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نجد أن هذه الكتب تنص على أن من عقائد الشيعة القول بالرجعة. فالرجعة واضحة في نسبتها إلى مذهب أهل البيت، حتى أن المخالفين الذين تحدثوا عن مذهب أهل البيت ذكروها كجزء لا يتجزأ من عقائدهم، بل بعضهم ذكرها كعقيدة حتى لبعض الفرق التي تنتسب إلى التشيع ولكنها انحرفت، مثل الفرقة الناموسية أو الفرقة الواقفية. أبو الحسن الأشعري عقد باب في القول في الرجعة وقسم الشيعة إلى قسمين، قال القسم الأول هم أغلب الشيعة وهم الذين يقولون بالرجعة، ثم قال والقسم الثاني هم الذين ينكرون الرجعة، شيعة وينكرون الرجعة، قال وهم الذين لا يقولون بالمعاد. الذي لا يؤمن بالمعاد وينسب إلى التشيع لا يؤمن بالرجعة، وأما الذي يؤمن بالمعاد فقد اتفقت كلمته على الرجعة. وهذا يعني أن أبا الحسن الأشعري يقول إجماع الشيعة الإمامية، لأننا نقول بالمعاد على ثبوت الرجعة. الأمر الثاني هو ملاحظة تراجم رجال الشيعة في كتب الجرح والتعديل. علماء العامة تعرضوا لرجال الشيعة، وجملة من رجال الشيعة المعروفين قدحوا جرحوا في مصنفات العامة لأنهم يقولون بالرجعة، مثل جابر بن يزيد الجعفي وداود بن يزيد الأودي والحارث بن حصير الأزدي والأصبق بن نباتة، وهؤلاء من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، مع ذلك نص على أنهم يؤمنون بالرجعة. الأمر الثالث هو ملاحظة مصنفات الشيعة خصوصا المعاصرين لزمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. أنا تتبعت في كتاب رجال النجاشي وأيضا فهرست الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليهم، ظفرت بكتب 9 كتبت قبل سنة 460، أي قبيل تقريبا أواسط القرن الخامس. كل هذه الكتب مخصصة لإثبات عقيدة الرجعة، وبعضها لأصحاب الأئمة مثل الفاضل بن شاذان. ومن الأمور التي نقلها علماؤنا أن كتب الشيعة التي كتبها أصحاب الأئمة عرضت على الأئمة صلوات الله وسلامه، ومن الكتب التي عرضت هذه الكتب عرضت على الإمام الرضا، عرضت على الإمام العسكري، وبعض الكتب عرضت على السفراء الخاصين، ولم ينقل عن إمام أنه قدح في الروايات الدالة على الرجعة، بل الأمر بالعكس، الروايات المنقولة عنهم في الرجعة فوق حد التواتر، وقلنا أن الحر العاملي نقل 620 رواية. هذا يعني أن الرجعة عقيدة واضحة وجلية لا تقبل التشكيك في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله في الأمر الأول، وهو الأمر المرتبط بدليل ثبوت الرجعة. وأما الأمر الثاني، هل الرجعة من العقائد؟ نعم، الرجعة من العقائد عند أغلب علمائنا، ابن البراج في جواهر الفقه يقول: والاعتقاد بها واجب. ويدل على أنها من العقائد جملة من الروايات ونقلنا بعضها، مثل عبارات الزيارات التي فيها مقر برجعتكم مؤمن برجعتكم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. وبعض علمائنا يتوقف في كونها من العقائد، ولكن ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، وهي أن مسألة الرجعة لو كانت من العقائد كما هو رأي أغلب علمائنا فهي من العقائد المعلقة على حصول العلم، وليست من العقائد المطلقة. أبين هذا المعنى باختصار كما طلب مني. هناك فرق بين ثبوت القضية وبين كون القضية عقيدة. مثلا نحن نعلم أن فروع الدين ليست من العقائد، وجوب الصلاة ليس عقيدة، وجوب الحج ليس عقيدة. هناك فرق بين الإمامة وبين وجوب الحج. الإمامة مسألة يجب فيها التدين والاعتقاد، أي طلب فيها فعل قلبي خاص يعبر عنه بالإيمان، يعبر عنه بالتدين. وأما الحج لم يطلب فيه هذا الفعل القلبي الخاص، وإنما طلب فيه العمل، أن يقوم الإنسان بأداء النسك الخاص الذي يعبر عنه بالحج. فليست كل قضية ثابتة قضية عقدية، وإلا لكان وجود مدينة واشنطن من العقائد لأن هذه قضية ثابتة، ولكان وجود إبليس من العقائد لأن هذه قضية ثابتة وعلى نحو القطع واليقين. هل الرجعة من العقائد، أي يوجد فيها طلب لفعل قلبي خاص يسمى بالإيمان؟ قلنا ما عليه أغلب علمائنا هو أن الرجعة من العقائد. إذا كانت من العقائد، هل هي من العقائد المطلقة؟ أي يجب على العالم والجاهل على حد سواء أن يعتقد بالرجعة كما هو الأمر في الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى، بنبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فإنه يجب على كل إنسان أن يعتقد. قام عنده الدليل على وجود الله أو صدق نبوة النبي أم لا؟ فهل الرجعة من هذا القبيل أم لا؟ الرجعة من العقائد المشروطة بالعلم. إذا علمت بثبوت الرجعة يجب علي أن أعتقد، وأما إذا لم أعلم فلا يجب علي أن أعتقد. بعض العلماء يقول: على تقديري ثبوت كون الرجعة من العقائد فهي من العقائد المعلقة على حصول العلم، إن قام عندك دليل وجب عليك أن تعتقد، وإلا لا تكون مطالبا بالاعتقاد.
بارك الله فيكم شكرا جليلا، وكثر الله من أمثالكم. أزف الوقت وإلا عندنا معكم أسئلة أخرى. نفتح المجال إلى الجمهور، لكن نذكر أن محاضرة الغد مع الشيخ حسين الطريبين إن شاء الله راح تكون الساعة 7:30. محاضرة بعنوان علاقة المنتظر بالمنتظر. الشيخ طبعا سألني أحد المؤمنين، طبعا أشرت لها إشارة لكن إذا تحبون تزيدون، ما هي أهم أو أفضل الكتب التي تفصل في عقيدة الرجعة، يعني تناسب هذا الكتاب يناسب الشباب؟
من الكتب الجيدة كتاب الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي المعروف بالشيخ الأوحد رحمه الله. الرجعة كما ذكرنا قطعية، لكن أصل ثبوتها قطعي، وأما تفاصيل الرجعة فليست بأجمعها قطعية، وبالتالي من يريد أن يبحث في روايات الرجعة لابد وأن يكون قادر على أن يميز بين الخبر الصحيح والخبر الضعيف، كما أنه لابد وأن يكون قادر على التمييز بين الخبر الذي يفيد الإطمئنان أو يفيد ما فوق الإطمئنان وهو اليقين، والخبر الذي لا يفيد إلا الظن. ثم عليه أن يكون مجتهد في مسألة أصولية، وهي هل الخبر الواحد حجة في غير الأحكام الشرعية والتي منها تفاصيل الرجعة أم لا؟ لهذا التعامل مع روايات الرجعة لا يمكن أن يكون إلا من متخصص. نعم إذا أراد الإنسان أن يتحصل على ثقافة عامة، أن يعرف أجواء الرجعة بشكل عام، الروايات الواردة في مسألة الرجعة بشكل عام، يفيده كثيرا ما كتبه العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار، وأيضا ما كتبه الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي في الرسالة التي أشرت إليها.
بارك الله فيكم شيخ. في أحد عنده سؤال من الجمهور؟ تفضل أبو حسن.
نعم، عنوان محض الإيمان محض يشمل الأنبياء.
ما يعني ما في فرق. هذا سؤال. السؤال الثاني اللي بينت بالعقل أن لابد من خروج معصوم، فرد على تحقق أن يكون ممكن معصوم ثاني أو مصلح ثاني، أن يكون الأمر هو لأجل هذه ال لا بغش معصوم الله خلق بس الأرض وخلق كل الأرض، المفروض أنهم يختلفون.
الحديث عن أن العقل هل يحكم بلزوم ذلك على الله تبارك وتعالى؟ العقل يقول لابد من وجود حجة، لكن هل يشترط في الحجة أن يكون أحد المعصومين 14؟ هنا العقل لا يحكم بلزوم ولا بدية. لهذا نحن نقول هذه الصياغة ليست صياغة عقلية تنتهي إلى اليقين بدليل عقلي مقدماته بمجموعها عقلية وتامة في نفس الوقت. فالرجعة دليلها من الشارع، إخبار الشارع المقدس، ولولا إخبار الشارع المقدس لما استطاع العقل أن يحكم بشيء فيها. بعض الباحثين المتأخرين اعتنى عناية كبيرة بهذا البحث وأخذ يذكر صياغات كثيرة، مثلا من الصياغات التي ذكرها قال لكي تنتقل الروح من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة لابد وأن تنفصل عن البدن انفصال تام، ولا تنفصل انفصال تام إلا إذا بلغت رتبة خاصة من الاستكمال، وهذا لا يكون إلا إذا رجعت الروح إلى البدن مرة أخرى في هذه النشأة. هذا الكلام نحن لا نرى عقولنا تدركه، مجرد دعوة لا بينة ولا مبينة. فالمسألة تنحصر في إخبار الشارع المقدس، وفي إخبار الشارع المقدس غنى، لا نحتاج إلى مثل هذه التطويلات التي تأخذ من عمر الإنسان ومن وقته، مع وجود الدليل القطعي الوارد عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا سؤال جميل. الشيخ أحمد الأحسائي في بداية كتابه طرح 9 إشكالات على الرجع وناقشها. من ضمن تلك الإشكالات الإشكال الذي يقول من محض الكفر محض انتقل إلى البرزخ ورأى الملائكة وحساب الملائكة وعذاب البرزخ، فكيف يعود إلى الدنيا ويحارب أهل الحق مع ما رآه من الآيات والدلائل والبراهين الواضحات؟ وطبعا الجواب على هذا السؤال بالنقض والحل. أما بالنقض فإن القرآن الكريم أخبر عن المجرمين أنهم لو ردوا لعادوا، فبماذا يجيب المشكل فيهم؟ نحن نجيب في مسألة الرجعة. والجواب الحلي يمكن أن تحصل حالة النسيان، أو تبقى تصوراتهم وكأنها مجرد رؤية عابرة نظير ما يراه الإنسان في عالم الرؤيا ويتذكره بعد وقت، ليس له ذلك التأثير القوي على نفسه. والتاريخ قائم على أن المجرمين كفرعون رأوا من آيات الله تبارك وتعالى الآيات الكبيرة، ومع ذلك أصروا على الباطل. فليس من المستبعد أن يكون من محض الكفر محض محاربا لأهل الحق بعد رجعته إلى الدنيا.
في أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل.
بالنسبة حق شيخ الأسماء اللي ذكرتهم اللي يرجعون مع الأمس راح بالزمان عيسى، ليش هذول الأشخاص بالضبط؟ يعني هل
لا، هم من مصاديق من محض الإيمان محض، وإنما ذكروا تكرمة لهم، فإن لهم شأن ولهم مقام، فإعظاما لهم بيانا لقدرهم ذكرت أسماءهم، وإلا هم يندرجون تحت عنوان من محض الإيمان محض.
بارك الله فيكم. في سؤال آخر ونختم. نشكركم جميعا على حسن استماعكم وتفاعلكم وإنصاتكم، ونتمنى منكم أيضا حضور التفاعل والمشاركة غدا. ونشكر سماحة الشيخ على ما أفاد وأجاد، شكر الله سعيه. ونتوجه إلى صاحب العصر والزمان بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن